بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك ابن ميسرة أخبرني قال سمعت النزال قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن علي بن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استنب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون أو يصعقون يوم القيامة فأصعق معه فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قول كتاب الخصومات، وقلنا بأن الخصومة مبدأها الخلاف، والخلاف شر، ولذلك في آخر الحديث قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، لأن الخلاف يعتبر تغيير في النفس. الاختلاف أي خلاف، وذلك يجب على المسلم إن استطاع أن يتطاوع مع إخوانه حتى ولو تنازل بشيء مما عنده، كان هذا أصل في عدم صدع القلوب واختلافه. وغالبا الإنسان يميل إلى من كان على شاكلته ومن يشاكله ومن يوافقه، وكما قيل أنت تأق وأنا أأق فمتى نتفق. فينبغي للمسلم دائما إذا الأمر فيه ساعة بينه وبين أخيه أو بينه وبين إخوانه فليفتح هذا الباب حتى لا يقع الخلاف المذموم الذي يؤدي أعاذنا الله وإياكم إلى القطيعة أو إلى الخصومة. ومن الأشياء التي يعني فيها هذا الباب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص قائدا على سرير، فكأن هذه القبائل التي ذهب إليها كانت متفرقة ولهم هجمات، فأرسل بمدد، فأرسل إليه مددا كان قائد هذا المدد هو أبو عبيدة ابن الجراح، وقال له يعني إذا ذهب مددا لعمرو بن العاص فقال له وتطاوعا ولا تختلفا، يعني حمك الله، قال أنت أميرهم، يعني إذا ذهب فأنت أمير الكل، ولكن يكون في عندكم نوع من إيه من الليونة، تطاوعا ولا تختلفا. فلما ذهب أبو عبيدة رضي الله عنه وأخبره الخبر، والخبر ليس من أحد عادي، لا من خليفة ولا أمير ولا كذا، فقال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت أميره. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه كيف تكون أنت الأمير وأنت مدد لي، يعني بمعنى أنني لن أعزل إلا لعلم، ولن أفعل هذا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عمرو بن العاص أعمل عقله، طب يعني كيف يكون هذا الذي جاء مدد لي، والمدد تابع للأصل، فلا يكون هذا إلا في علة، في مشكلة وقع، فرفض عمرو بن العاص، وقع عنده تأويل، فسكت أبو عبيدة قال أنت الأمير، فقال من مع أبا عبيدة أما قال لك أن يسلم أنت أميرهم، فكان من فقه أبي عبيدة قال وقال وتطاوع ولا تختلف، لأن لو أصر على رأي ربما وقع خلاف الجيش وخلاف بين المسلمين، فلذلك الأصل هو أن الإنسان لابد أن يرعى أو يراعي عدم الخلاف في القليل والكثير. يعني قد يكون الأمر بسيط جدا بيني وبين أخي خلاف، قد يكون خلاف في بعض السنن، قد يكون خلاف في الهيئة والشكل، خلاف بسيط جدا، ولكن الخلاف الظاهر يؤدي دائما إلى خلاف إيه؟ في البر. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ونسي في هذه الصلاة وصلى ركعتين، يعني الصلاة نقصت ليس تشريعا، يصلى النسي، فقام على المنبر وأسند وشبك بين أصابعه ووجهه محمر. هذه العلامات علامة على أن الإنسان في شيء غضبان منه، في شيء داخلي ضيق ضيق. ولذلك يعني يقول شروح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنقص من الصلاة عن غير عمد، ما تعمد أن ينقص، إلا أنه وقع في نفس شيء ضيق، في شيء ناقص، فهذا النقص أثر على هذا، على النبي صلى الله عليه وسلم، على هيئته وعلى حالته، فالتشبيك لا يكون إلا من ضيق، شبك بين أصابعه هكذا شبك، والإحمرار علامة أن في غضب بالداخل. فلما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، وسلم ما كان يذكر، فقال ما قصرت ولا نسيت، ثم قال حقا يقول ذو اليدين، ثم أتم الصلاة. فهذا بلا يعني تعمد، فالإنسان إذا وقعت منه مخالفة بلا تعمد لابد أن يشعر بأثر هذا الخلاف في نفسه هو. فمن باب أولى مع الآخرين، مع إخواني أو مع الآخرين، فالإنسان بقدر ما يستطيع، إن استطاع عدم الخلاف حتى مع العوام، حتى مع أهل الجهل، والإنسان يراعي الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع عائشة رضي الله عنها وقال لها لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني لسه العهد قريب، وفي رواية حديث عهد بإسلام، لهدمت البيت ولا أقمت على قواعد إبراهيم، يعني جبت على الأصل بتاعه، لأن البيت طبعا لما قريش قلت النفقة وما استطاعوا أن يتموا البيت بقي منه جزء، وهذا الجزء من البيت. فإن مسلم أوقف الأمر للعلم إن قد يحدث بين المسلمين خلاف، لماذا؟ لأن القلوب سواء يعني كان قبل الإسلام وعند الإسلام تعظم البيت، ومن الذي سيفعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيفعله، يعني كلهم إخواننا ده على القواعد وكذا، لكن خاف أن يكون هناك خلاف رغم أن الأمر ضروري أن يتم البيت. فلما خاف الخلاف أبقى الوضع كما هو عليه حتى جاء الزبير فأمن الأمر ففعل، إلى القصة المعروفة. لكن هنا أمر عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد في أن يواجه، ومن باب أولى يعني هؤلاء خاف على عوام المسلمين، ليس الكبار وليس جل الصحابة، بل ربما يقع في هذا بعض المنافقين ويشوش، يعني كيف هذا الأصل الذي من أيام يعني إبراهيم والبيت له تعظيم ومهابة، فكيف يتجرأ النبي على هدم البيت مرة أخرى إلى آخر. فإذن قضية الخلاف هنا سواء كان خلاف يعني لي أنا عندي يغير من نفسه، ولذلك الإنسان لما مثلا يقع في مخالفة كوني تفوته مثلا ركعات من قيام الليل، متعود على قيام الليل، فجاء في ليلة من الليالي وترك قيام الليل لعذر مرهق إلى شيء ونام، وفي الحديث الشيطان يعقد على قافية ابن آدم ثلاث عقد، فإذا يعني بدأ ينتبه انحلت عقد، قام توضأ انحلت عقد، صلى انحلت العقد، وإلا بات خبيث النفس كسلان، يشعر كده بأن كسلان ضيق، يقوم الصبح يعني نفسه بور شكل أي حد، أي إنسان ضيق جدا، ضيق عرج في قلبه لأن وقعت مخالفة، وقد لا يدري من أنه سبب هذا الضيق الذي في صدره، لا يعرف العلة لما أنا متضايق، السبب إن فيه مخالفة في أمر وقع في نفسك أنت. فكذلك أيضا من باب أولى مع إخوانك، مع من معك، أي خلاف يؤدي إلى هذا الأمر. وذلك أيضا لما وقع أن عثمان رضي الله عنه تأول التمام في مكة. يعني عثمان من الصحابة الذين هم من الخلفاء الراشدين الذين يعني يعدون من أهل الاتباع للسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فمنهم عثمان. فعثمان رأى أن الجمع الحج يجمع الأعراب ويجمع الكل، فقيل ده سبب من الأسباب، لو أنه قصر الصلاة العرب يرجعون ويصلون يقولوا خلاص الصلاة ركعتين ركعتين، صلينا خلف أمير المؤمنين، فرأى أن يتم. وأظن إلى يومنا هذا في أرض الحجاز في أرض الحرمين يعني كثير من البدو إذا دخل في الصلاة لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أبدا، يقول لك ده في الحرم ما بيقراه، يقول لك الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ورغم أن بسم الله مثلا دي من الفاتح لكن السنة فيها الإيه؟ الإصرار. فلما لم يكن هناك إصرار يعني ما أقصد جهر، فصار الكل أو بالذات الأعراب ظنوا أو البدو ظنوا أنها ليست موجودة. لذلك قال العلماء يستحب بين الحين والآخر أن يجهر بها، يستحب بين الحين والآخر أن يجهر بها، وجهر بها معاوية رضي الله عنه. فالشاهد هنا بأن الإنسان دائما يراعي الظروف الخلاف. فعثمان تأول قال هؤلاء الأعراب إذا رأوا مباشرة إن أنا أصلي أجي أصلي أمير المؤمنين أصلي ركعتين فربما يرجعون إلى بلادهم ولا يتمون الصلاة، فرأى التمام. نظره ابن مسعود، عبد الله بن مسعود نظره كيف تتم والسنة القصر. فظل عثمان يأتي بتأويلات، قال يعني إني تأهلت كذا، يعني لم يقتنع ابن مسعود بالحجة أبدا. ولذلك العلماء اختلفوا من أحق أصوب، هل كان عثمان أو كان ابن مسعود، ولكن الراجح كان عثمان له فقه، ده أحد الخلفاء الراشدين اللي هو خاف على باقي المسلمين أن يرجعون والصلاة تقصر من البدو والأعراب وأهل المناطق التي هم من عوام العوام. ومنهم من قال كان ابن مسعود ملازم السنة والأمر في خلاف، فرؤية بعد ابن مسعود يصلي ويتم مع عثمان، فقيل له لابن مسعود هل اقتنعت برأي عثمان؟ قال لا ما اقتنع. طب كيف تتم خلفه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، ودائما أي خلاف يقولنا شر، نعوذ بالله من الخلاف، لأن أي خلاف لابد يغير الصدور ويغير إلى أن يصل إلى حد الايه الخصومة، إلى حد القطيعة، إلى حد الحروب. يعني بيبدأ الفتنة، فتنة عثمان رضي الله عنه بدأت بسيطة جدا، إنكار، طب أنت وليت ليه ده؟ عشان من بني أمية؟ ولما رفعت هذا؟ ولما خفضت هذا؟ خلاف، واستنكر حتى كبار الصحابة ممن فعل هذا طلحة، ممن فعل هذا علي رضي الله عنه، قال له الناس يشكونك، حاول أن تعطي جوابا شافيا للناس، الناس هيجين عليك الصحابة. فقال سأفعل. صعد عثمان على المنبر وبكى، لأن كان رجل بكاء وبكى، وقال يعني أعذرهم من نفسه. وعلى الرغم من هذا يعني الأمر مضى، رغم أن عمر رضي الله عنه يعني عين من بني قومه وعشيرته من العمال، يعني لم يكن عثمان متفرد بهذا، بل فعل هذا عمر رضي الله عنه، لكن كان في عمر شدة وهيبة وصولة، فحيل بينه وبين الرد وهذا الأشياء. لكن تجرأ الناس، بدأ في تجرؤ على عثمان رضي الله عنه، وفعل هذا علي رضي الله عنه، يعني علي في خلافته فعل هذا مع ابن عباس وغير هؤلاء من آل هاشم، ومن آل هاشم عموما يعني نفسه، حتى أنه بعد ذلك اختلف مع ابن عباس في آخر الأمر، ووقع هجر بين ابن عباس وبين علي رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن ما فعله عثمان ما كان بدعا ممن كان قبل ولا ممن هو آتي، لكن هو يجي عليه إلى أن وصل الأمر بتهيج تهيج تهيج، بعدها ذهب إليه علي قال أنت قلت وما غيرت شيء، فلان وعلان، فغير البعض ورد البعض، المهم أدى الأمر إلى هذا الخلاف الذي كان بسيطا أدى إلى خلاف عظيم جدا جدا جدا، كان بمقتضاه قتل عثمان رضي الله عنه. وممن هيج يعني هيج قلب طلحة والزبير، كان ممن يشقشق على عثمان طلحة كان كثير، كل شوية أنت كذا وأنت كذا وعلى طول إيه أخذ وإعطاء أخذ وإعطاء. فوقع في نفسي هذا حتى أنه أتمنى الموت بعد مقتل عثمان، وما سكن له قلب إلا فعلا أن خرج، والمشكلة التي وقعت وقعت الجمل، وما وقعت الجمل إلا ثمر من ثمار الخلاف على عثمان. وما هو قصة وقعة الجمل؟ الوقعة هذه لما جاء علي رضي الله عنه قام طلحة والزبير حتى حصلت مناظرة بين علي وبين طلحة، قال أنت الذي يعني من ضمن كان يشقشق على عثمان، الآن تريد أن تثأر وتطلب دمه؟ فالشاهد وقع الخلاف وعضد، فرأى طلحة والزبير إن هذه الفتنة لن يسد بابها إلا أن أم المؤمنين عائشة تأتي. ولما يرى علي رضي الله عنه ومن معه من المسلمين أمنا معنا يمكن في الأمر يرجع ونأتي بالثأر وبالثأر ولتم بدم عثمان، فصار فتن خلاف رأي رأي إلى أن وصل الأمر إلى كما قال طلحة كنا يدا واحدة كل الصحابة حتى صرنا جبلين من البشر يزحف أحدهما على الآخر يريد أن يبيد الآخر صاحبه، كل واحد عاوز يخلص على الذي أمامه. وده فعلا وقع، وقع مقتل عظيم حتى يقال بأن الطير كان يأتي بالأيدي والأرجل كده وتسقط في أماكن من الطرفين من هذا الجيش وهذا الجيش. فلذلك دائما المسلم يحاول بقدر ما يستطيع يجبر الإيه أي خلاف، يعني حاول إيه يستعمل سياسة الإيه يعني طالما أن الأمر لا يؤدي إلى ذلة ولا يؤدي إلى غياب منهج ولا يؤدي إلى ضياع دين، فحاول يعني يكون في ساعة في قضية يعني سد أبواب الخلاف مع أي الطوائف أيا كان، إلغي الخلاف بشرط ألا يكون هذا فرق الخلاف على حساب دينك، لا دينك أصلا لابد أن يسلم دينك، لكن الواحد يحاول أن يجبر ويسد هذا الباب. وفي الحديث وتبسمك في وجه أخيك إيه صدق، وأنت لو قلت إنسان ومخالف ومجرد ابتسامة أو سلام خلاص قد يؤدي هذا إلى يعني رفق الصدق اللي هو موجود بين الأسف غالب المستسلمين غالب بجميع القواعد، والآن بدأ الخلاف يزيد في جميع، فالإنسان يحاول يراعي أو يراعي جاني لا يوسع دائرة الخلاف على قدر ما يستطيع إلا إذا كان من الطرف الآخر، ف يعني أنت تسلم. بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن قزعة وهو القرشي قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج، أبو سلمة اللي هو من؟ ابن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قيل الرجل هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، قيل كان يتعلق بالتجارة، تجارة بين الطرفين بين المسلم وبين اليهود، والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، وهذا غيره غيره أن يعني يرفع أحد فوق قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلى الدرجات فهو خير الرسل وأعلاها على الإطلاق، وله الخلة مع أبينا إبراهيم أو مع أبيه إبراهيم عليه السلام. فغار هذا الصحابي الذي كما قلنا قيل هو الصديق، فلطم اليهودي ظنا منه أنه أراد أن يرفع موسى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، يعني اليهودي الزميل ذهب يشتكي، وده يقول لي إخواننا على أن أهل الكتاب كانوا في رغد من العيش وهناء وراحة بين المسلم بخلاف فيما بينهم، لأن الخلاف بين اليهود عظيم جدا والخلاف بين النصارى عظيم جدا، يعني احنا لما ننظر الفرق النصرانية حتى التي في مصر فرق كثيرة ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعض، بس المشكلة بقى سياسيا يجتمعون على المسلمين، لأن قضية المسلم عندهم ده يسموه المارد، المارد اللي هو لو قام لقضى على جميع البشر، لان حاليا يعني في المدارس الاستشراقيه بدات بعد فتح القسطنطينيه تماما، وظيفه هذه المدارس الاستشراقيه هي تبصير الغرب بحقيقه الاسلام. يعني اولا الوظيفه الاولى ان الغرب يعرفوا ايه هو الاسلام ويخافوا منه ويبقى عندهم استعداد. الامر الثاني ايضا تشريف صوره المسلمين بالفحفره والبحث في بعض اصولهم وفروعا بغرى دي، يعني التشكيك عندهم في أموره. وهذه المدارس طبعا للأسف الشديد كانت قاصرة على الغرب فقط، صار الآن كثير من المسلمين يذهبون ويأخذون درجات عالية جدا في هذه المدارس. ولذلك للأسف الشديد كل من هو على الأزهر والأوقاف وهذه الأشياء كلهم غالبا من هؤلاء الأصناف الذين أخذوا حرف الدال من هذه المدارس الاستشراقية، فمغروق عندهم السموم، وغالبا لا يعطوها إلا لشروط، يعني غالبا في شروط معينة إنها لابد أن يكون صوفي من هذه البلاد، أو لو كان سلفيا يعطوه أشياء خطيرة جدا. يعني أذكر أن كان في أحد خريج الجامعة الإسلامية في السعودية أراد أن يأخذ رسالة الدكتوراه، فكانت رسالة الدكتوراه التي يعني فيها عمر بن عبد العزيز، فطبعا صاحبنا عمل الرسالة، رسالة قيمة جدا جدا، وجاب كل ما يعني ما عند عمر بن عبد العزيز من خير وعلو قدر ومكانة ومنزلة، ثم عرض الرسالة. فالدكتور الذي يناقشه قال نسيت أمر مهم جدا، أن عمر بن عبد العزيز كان عنده بلة، كان أبلة، وذلك إيه غرر به وقتل في مرحلة قصيرة جدا، وبدأ يجيب بعض الأشياء التي وقعت من عمر بن عبد العزيز مع بني أمية، وبعض الأشياء التي كان فيها نوع من طيبة النفس وتنازل عن بعض الأمور إلى غير هذا، ولا بد أن يوضع باب وإلا رسالة مرفوضة. وللأسف الشديد هذا الشاب وشن عليه في السعودية، وتقريبا أظنه يعني رسالة منعت من دخول السعودية أو إلا فيه. ففعلا وضع في هذه الرسالة بعد ما عمل عمر بن عبد العزيز وكذا والخليفة الرابع والخامس، بدأ كتب بقى إيه أشياء ومسالب هي أصلا فضل لعمر بن عبد العزيز، فضل إنه مثلا كان ممكن يجلس مع العبد بتاعه، كان ممكن مثلا جلبية بتاعته يبقى فيها قطع معين، ده يحطه تحت باب البلاء، إن كان أميره من عنده بلاها ما استطاع أن يأخذ إيه يستأسد في الحكم حتى يستمر، فهو قد يكون حق أريد به إيه. فالمدارس الاستشراقية هذه الهدف فيها هي تدمير الكيان الإسلامي في أي شيء، وأيضا تشويه وتفوية الغرب بالنسبة لما عنده. ولذلك نرى أنهم رغم الخلاف الموجود بين الكنائس عموما كاثوليك وأرثوذكس ومن الكثير وخلاف شديد، لكن بيجمعوهم يقول عندنا عدو واحد فقط اللي هو الإسلام فقط، ليس إلا هذا العدو الموجود. وللأسف أيضا بين المسلمين هذا الخلاف، وخلاف عظيم، لكن هذا الخلاف أيضا مصطنع، لأن الخلاف هذا بيأتينا من الخارج كما قلنا، اللي يجي مثلا يقول لك الصوفية ومش عارف مين، ويبدا يقول لك الأبرحة والوش اللي بيعملوه ده، يعني الـ 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 كما هو معلوم يعني للأسف الشديد ان المسلم له ضابط شرعي حتى مع الكفار. يعني نلاحظ مثلا في ايام النظام السابق الماضي والظلم اللي كان فيه ولا غيره، ورغم ذلك اهل الاسلام اللي هم اهل السنه كانوا على ضابط شرعي. يعني لسه بالامس بالليل افتكرت العسكري اللي كانوا حاطينه في الجامعه، تذكرون فترة العسكري اللي كان في الجامع؟ شوف العسكري فضل قد ايه في الجامع، يحرس الجامع ان ما حدش يخش في المكان ده، كان الاخ يطلع الميكروفون بره او ينور لمبه بره يروح شادين منه اللمبه الى اغلاط ما ايه. العسكري نفسه تقريبا نزل من على سطح مات، كان فوق السطح مات، فبقى الاخوه يخوفوا اللي يجي جديد. فالشاب كان فيه ظلم، وعلى الرغم من هذا كان فيه انضباط منا، يعني كان فيه انضباط خلاص ما 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 انتهينا، ما بندخل ما بن يعني في حرج. كذلك ايضا بالنسبه للطعن في هذا النظام كنا بنسكت من باب ايه درء المفاسد. ونرى الايات ان لما اسقط الله هذا النظام اول من هتك ستره وبين عواره وفضحه هم اللي كانوا معاه، هم الظالم اللي كانوا معاه، فشوف يعني كيف صارت الله الظالمين بالظالمين. فلذلك الاسلام نعمه كبيره جدا، يعني شوف تخيلوا القواعد الشرعية تفضل مضبوطة حتى مع أظلم الظلمة، يعني مع الحجاج اللي قتل 70,000 فضل الأمر لغاية ما أهلكه الله عز وجل وزار.
بخلاف هذه الأنظمة اللي متقلبة، يعني كل ما جاءت أمة لعنت أختها، ودي آيات بنراها رأي العين. فالآن الجماعة اللي هم بتوع الأزهر والناس دي اللي هم المجنون ده هيجوا الآن تهيج فظيع جدا، تهيج رهيب. وعلى الإيه؟ على اللي يقول لك أصل دول هدموا أبرهة، واكتشفوا الحاكم العسكري إن اللي بيكسر الأبرهة حرامية بياخدوا الخشب ويسيبوا المصيبة زي ما هي، يعني أبرهة اللي بيعملوها يقول عليها أبرهة دي شوية خشب قديم، شوية معرفش إيه، حاجات موجودة، نذور، صناديق مقفلة يفتحوها الا بلطجيه، ويقول لك دول السلفيين هيهدوا مش عارف مين. عشان بعض الناس طلب يدي درس في طبعا بعض المشايخ ادى دروس في الجامعه الازهر، والبعض احب يدي درس في الازهر، فقالوا له خلاص ايه اذن معين في مكان معين تكيه من التكيات اللي فيها دروس. فجاه قال لك بس ده السلفيين عاوزين يخشوا ياخدوا الازهر، وعلى جثتي واستحاله حد منها يدخل الازهر. هذا اللي احنا فيه الان، يعني نتاج ان الذي تصدر او متصدر للمسلمين الان في بلاد الاسلام هذه الاصنام، اللي هي يعني تعتبر اكبر خادم للغرب واكبر خادم للمدارس الاستشراقيه كعلي جمعه والناس دي. يعني هذه الناس لا اصل عند اطلاق، يعني الدين رقيق ما فيش اصول عندهم، واتباعهم بقى شوف عندك في فين، شويه الناس بتقعد فينا دول، شويه الازهريين بتقعد فينا دول، حقد رهيب جدا. ولذلك بنعمل اجل ان الشباب كان من الاول كان فيه ذوبان، دلوقتي الان اقول لك احنا الاصل كل السلفيه دول ضلاليه، وواحد يعلق ورقه، واحد يقول ما اعرفش كذا، ممنوع كلام اطلاق. فصار الان قد يكون نعمه كبيره في تمييز، لكن للاسف ضمن ايضا مع التمييز في يعني رقه، يعني الحجم بتاعنا كبير شويه، لكن هو حقيقه الاسلام كبير جدا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثاله، يعني إذا أنت سبت الطريق في غيرك هيجي، وغيرك هيتلاقي واحد ما أي شيء، يعني ربما إنسان أخذته حمية، وربنا يجري على يديه الخير، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني مش شرط يكون أنت بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. فلذلك يعني إحنا في حاجة يا أخوانا إلى إن إحنا يعني يكون عندنا غير عن هذا الدين حب له، ونشوف موقف الصديق. يعني انا تعجبت لما وجدت انه الصديق انه يضرب ويضرب الالم على مش عارف ايه، ده الصديق الرجل الطيب الهادي الوديع الرقيق اللي يبكي وبيصلي ويسمع بس من اليهودي انه يفضل موسى على محمد، يروح قايم ويروح مديله وضرب. دي ما تقعش من الصديق الا الحاجه جامده، غيرته في يوم صلح الحديبيه لما قال الرجل امصص بذر اللات، وكلمه قبيحه غيره. فاذا وقعت في قلوبنا الغيره على هذا الدين انتصرنا، فينا تفرق وفي كل واحد له راس، والقلوب متنافره، وده سلف واحد وسلف اثنين وسلف اربعه وسلف خمسه، والكل بيتمنى مين السلطه ومين الرئيس ومين الزعيم ومين اللي مش عارف ايه ومين اللي هيمسك المركب ومين اللي هيقود اللي مش عارف ايه، اطلاق لن يحدث. لكن في نفس الوقت في تمكين، والتمكين قد يكون فرد واحد بس، يعني التمكين ده مش يعني حكايه بقى ايه ان كلنا دوله والكلام ده، اظن لن يكون الا في خلافه المهدي، يعني انا اعتقد هذا. ويعني كثير من اهل العلم يقول بهذا ان حاجه في النص كده دي صعب، كل ما بقى شر 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 الى ان يزداد الشر ويظهر الايه المهدي. لكن ليس معنى هذا ان كلنا ننام حتى ياتي المهدي، لكن في عندنا حديث ولا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، قيل قد يكون واحد، قيل لابن المبارك من الجماعة، من الجماعة في الزمن ده مين قال أبو حمزة السكري، وده شخص واحد قد يكون عالم قد يكون أي شيء إنسان. فلذلك ينبغي للمسلم كما قلت أنه دايما يعظم دينه، ويحاول بقدر ما يستطيع أنه يسد أبواب الخلاف، يحاول بقدر ما يستطيع أنه هو يعني يجمع الأيدي ونتفق أن إحنا لنا منهج ونسلك. زي برضو بعيد الكرة برضو من الأشياء المضحكة اللي دايما بتخليني أضحك كثيرا، بيقول لي مثلا عاوزين نعمل إيه يعني انتشار كده في بعض البلاد الجوية، فجا الشيخ علي في إسماعيلي في إسماعيل، لا إلا قبل الجزيرة اللي هي جمجمون دي، كنت في الجزيرة؟ لا في الجزيرة ما عادش يتكلم خالص، ما عادت الأمير قال أسبوع خمسة جاي في جمجمون، وجمجمون لسه أسبوعين كمان. امبارح أخونا الأخ أسامة قال إيه بقى؟ قال المعاد الدروس ايه يوم سبت ايه؟ قال يوم سبت ايه؟ ها؟ قال كده؟ قال في الرياض؟ ما اقصدش انا ما اقصدش هذه وانا انت اصلا انت يعني اقصد ايه؟ المفروض ايه؟ يعني الاخوة في تنظيم بينهم نظام اخ مثلا يقول مثلا المحاضرة في المكان الفلان اخ مثلا في تنظيم بين الاخوة لكن اقصد امور عشوائية يعني فيش حاجة بين كده خالص يعني احنا في مدرسة بيبقى مدرسة لها مدير ومدرسين وسكرتين وكلام ده كده يعني فيش اي حتى مجرد الحركة يعني مجرد ان في اهتمام وانتباه ان انا عاوز ايه انشغل بدعوة اهتم ان انا والقصد من هذه الدعوة ايه بقى ان انا كما قلت لكم هو احتشام مع الناس الاكثر ان ده حتى عندك نوع من الحياة بدل ما يخشوا الوقت يقولوا وبنشوف كل الوقت بيقول حتى يعني كثير من السلفيين النشيطين يعني اكبر شيء بيحرك مشاعره وبيهيجه اللي قاعدين في جنب بيقولوا ايه ده قول واحد الان دلوقتي شويه عاملين درويش عليه في الجامع يا اما تخرج وتدعي يا اما نقفل الجامع ده وده قول واحد مفيش خلاف هتلاقي نفسك قاعد في الجامع عامل لي درويش اقعد في جبل بقى روح في جبل فلن يكون لك مكان اطلاقا الا اذا يعني الناس احتشموا منك وعندك بعض السواد يعني معنى ايه معك مجموعه كده بتقروا بتقروا قران في الجامع لكن تقعد لي بقى شويه درويش لوحدك اطلع انت بره اطلع وذلك اذكر منظر طريف جدا عبد الدكتور محمد كان معايا لما الفرقان اتاخد جاء واحد ضابط مباحث وكان في اخ غرب كده غلابه قاعدين ماسكين ايه طبعا الامن حاصل المكان وموجودين معهم شويه كام شنطه كده وفوق في الايه في المسجد او الصنداره مش متذكر يعني وانزل انت ولا انت ولا معطي انت هو ولا انزل بسرعه بنفس اللفظ شفت موجود انزل انا ما حكمش انزل بركه انا طبعا ما تملكت نفسي ما قدرتش امسك نفسي خالص طبعا انا رحت شتمه وهكت وبتاع لانه طبعا هو لو امن الدوله اتكلم بسكت لكن ده ضابط ما عالي بتاع الحراميه والمجرمين وبيستعمل الاسلوب بتاعه بقى انزل انت هو ولا فرحت شتمه وهكت جامد وطبعا الراجل كان بحث عن السلف بينه وبينه بس في نفسه غيره يعني حصل ايه غيره ان مفيش ولا واحد موجود من الاخوه في بلدك مش ولا واحد اللي هم كانوا 4-5 والرابع والباقي كله ولا مخلوق وقعدين انا والدكتور محمد وكان الشيخ حامد والشيخ خالد كم واحد يعني 3-4 وايه وبنحاول بس ايه يعني بناء الوجه اللي بشوفينه حتى قدام الناس وقت الجد بتلاقي الاخوه دي مش عارف خالص يعني بتلاقي اللهم المستعان يعني انا وقتها يعني انا في الخبر كنت في القاهره بعد الفجر جايب عربيه وعمال السواق 120 ويقول لي تصوير اقول له امشي بسرعه يعني انا وصلت من هنا وهو الراجل دخل معايا قصاد مني فالفتن عظيمه يعني منظر جدا انا لا انساه ابدا واحد من الاخوه اللي هم كانوا قاعدين في الجامع يقول لك ده انا فرحت المسجد التخليم كان بصد عن سبيل الله وكان في خلافات بس واحد فرحان يقول انا فرحان جدا ان المسجد راح فلذلك يا اخوان الا ان يكن لك مكان هتعمل زي الشيخ احمد شاكر الشيخ احمد شاكر وقع كلام بينه وبين ايه بين انصار السنه وانصار السنه كان لهم راي واهل علم والشيخ شاكر له راي واهل علم لكن في المنزله والمكانه ما فيش خلاف ان الشيخ شاكر كان من المحدثين الاصوليين اللي هو عنده كان ضحك وله منزله في علم الحديث لكن وقع خلاف في بعض الاشياء فبتوع انصار السنه قالوا بص انت مالكش الا ايه كتبك وقعدت بيه كان في عداله الاب يا ولد ده بقى عنده زاويه تحت كده الكتاب بتاعه وينزل يصلي ويطلع لان قفل الباب قصاده فانا اخشى ان يكون اخرتنا كده يكون هيبقى في حاجه يفضل يقعد له في مكان معين ويمسك له دلوقتي طبعا مفيش كتب الكمبيوتر يقعد يقلب شويه على النت واخبار مش عارف مين ويروح شويه وبتاع وكلهم يطلعوا صفحه قران ده لو اراها وكلمتين وتنتهي المشكله لغايه ما ادي مصيبه فنرجو نحاول ان احنا نشتغل نحاول ايه يعني نعظم نحب هذا الدين لو احببنا هذا الدين كابي بكر رضي الله عنه اللي غار لما الرجل فضل موسى على كذا وضربه ويبقى عندك قوه ايمانيه هنصر لكن بهذا المنظر وهذه الصوره اللي مفيش حتى عنده هدف ولا حد عنده منهج معين ولا عاوزين نتفق مع بعض ولا عاوزين نتنازل لبعض دي مشكله يعني مشكله كبيره جدا ستؤدي لانها في النهايه الى ان نبدا في الجامع نبقى فريقين يبقى نعمل كده زي كانوا زمان في الازهر في اربع قبله قبله وقبله وقبله اربعه واربع منارات مناره ومناره ومناره شافعي مش عارف، وده الملك مع بعض، وده الشافعي مش عارف، وكان ممكن شويه يختلفوا ويضربوا بعض في وسط الملك. ومن الشيء الطريف يا اخوانا والاعداء الاسلام خبثاء، الخديوي اسماعيل عاوز كان ميال للغرب، والمدارس الشرقيه كانت على شده، فقالوا له احنا عاوزين نطبق في مصر القانون الفرنسي. قال لهم بتوع الازهر هيدشدشوك وهيقلبوا البلد. فقالوا له طب روح ايه اعرض عليهم يقننوا بينهم من بعض قانون اسلامي وبعدين يطبق. فالمهم راح الخديوي اسماعيل دخل المسجد الازهر وحضر خطبه الجمعه وجمع المشايخ المالكي والشافعي والحنفي وابو حنيفه. قال لهم هدي لكم فرصه لمده شهر قننوا فيها مذهب اسلامي ونطبق الشريعه في مصر. قالوا له ماشي. هم قعدوا بقى الدرويش مع بعض وبتاع. اول حنفي قال لا احنا الاصل واحنا الرجاله بتوع البلد احنا نقني. قال لا ازاي الشافعي والامام الشافعي المطلبي القرشي قال حنابله وكانوا قله احنا. قال لا انتوا لكم وزن ولا ريح. جم المالكيه كانوا برضو قوه الى حد ما احنا اللي هنقصر. فضل يختلف والراجل فضل مستني 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 انهم يتفقوا، وضرب مع بعض في المسجد والدنيا مولعه، واتباعهم يجيبوا من الجيزه ويجيبوا ما اعرفش منين ومنين ومنين، الى ان الايه الخديوي اسماعيل فرح. وطبعا الخديوي اسماعيل كان خبيث، يعني كان مياله هو تقريبا اول من بدا يحاول يكون انفتاح غربي بالنسبه لمصر بقوه. يعني بعد ما خلص قال لهم اتفقتم؟ قالوا ما اتفقناش، واستحاله الشافعيه هم يبقى لهم كذا، والحنفيه استحاله مش عارف المالكيه كذا. قال لهم خلاص انا هتصرف انا اختلاف. وعمل ايه محضر بالاختلاف وعدم الاتفاق، واول قانون فرنسي دخل في مصر على يد مين؟ الخديوي اسماعيل، بفعل مين بقى؟ شويه الدرويش بتوعنا اللي اختلفوا مع بعض. اقول قولي هذا واستغفر الله.